أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: مع احتمال الرجوع إلى البدل وسيجيء. كان كلامنا أخيرا حول مطلب تعرض له الشيخ الأعظم قدس سره على مبنى الكشف الحكمي، وحاصله أنه على مبنى الكشف الحكمي ترتب آثار الملك وعدم ترتبها له صورتان: في صورة يكون ترتب بعض آثار الملك، أعني انتفاع المالك الأصيل، منافيا لصدور الإجازة لاحقا منه، وفي صورة أخرى لا يكون منافيا لصدور الإجازة لاحقا من المالك، فينبغي الالتفات إلى هاتين الصورتين. الصورة الأولى: في المدة التي وقعت المعاملة الفضولية إلى زمان صدور الإجازة، في مثالنا السابق المدة الواقعة من السبت إلى الخميس، في هذه المدة قد يترتب بعض آثار الملك على المبيع، ونقصد من ترتب بعض الآثار في تلك المدة انتفاع المالك الأصيل من بعض آثار ملكه للمبيع. المفروض الإجازة يوم الخميس بعد لم تصدر منه الإجازة، بل أساسا هو الآن ما يدري، هو يعيش عليكم السلام في أجواء المعاملة الفضولية، ففي يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من حقه أن ماذا؟ أن ينتفع من بعض آثار الملك. إلا أن انتفاع المالك الأصيل في ضمن هذه المدة على نحو لا يتنافى مع صدور الإجازة منه لاحقا، ومثلنا لذلك عليكم السلام، ومثلنا لذلك بما لو أتلف المالك الأصيل يوم الأحد مثلا، أتلف نماء المبيع، النماء الذي يعد من بعض آثار الملك، بأن كان النماء لبنا فشربه، أو ثمرا فأكله، أو لم يتلف وإنما نقل بعض منافع مبيعه يوم الأحد مثلا إلى شخص آخر، إلا أن عين المبيع باقية على حالها، عين الشجر باقية، عين الحيوان مثلا باقية. ومما يمكن تسليمها للمشتري، ففي هذه الصورة حتى يتضح شنو ماكو تنافي بين انتفاع الضمن ذيك المدة وبين بعدين انه اذا يجيد، ففي هذه الصورة لو صار بناء المالك يوم الخميس على ان يجيد تلك المعاملة التي وقعت يوم السبت فأجازها يوم الخميس، فحينئذ عين المبيع تصير ملكا للمشتري على مبنى الكشف الحكمي. أساسا المطلب قلنا هو مبني على مبنى الكشف الحكمي، فحينئذ إذا صدرت الإجازة من المالك الأصيل يوم الخميس فحينئذ عين المبيع تصير ملكا للمشتري. وأما نماء المبيع الذي أتلفه المالك يوم الأحد فيكون المالك الأصيل ضامنا له، فعليه أن يدفع بدل التالف للمشتري الأصيل. فالملاحظ إذن أنه في هذه الصورة لا منافاة بين انتفاع المالك الأصيل من بعض آثار الملك في تلك المدة وبين صدور إجازته لاحقا يوم الخميس. الصورة الأخرى، الصورة الأخرى نفس المدة التي وقعت المعاملة الفضولية فيها إلى زمان الإجازة، انتفع المالك الأصيل من بعض آثار ملكه للمبيع، ولكن انتفاعه على نحو يتنافى مع صدور الإجازة منه لاحقا. ومثلنا لذلك بما لو انتفع، بما لو أتلف المالك الأصيل يوم الأحد مثلا عين المبيع لا نماءها، أتلف عين المبيع يوم الأحد واقعا وعقلا، أو أنه لم يتلف عليكم السلام عين المبيع بل عرض الإتلاف الشرعي على العين، كما لو كانت عين المبيع عبدا فأعتقه يوم الأحد، أو أوقف المبيع يوم الأحد ونحو ذلك. بحيث عليكم السلام بحيث تسلبوا عليكم السلام بحيث تسلبوا الصلاحية من المالك شرعا. ففي هذه الصورة محل الإجازة وموضوع الإجازة أعني العين قد فات، فتكون الإجازة اللاحقة لغوا من المالك. هذا اللي كنا اقتنا فيه بين انتفاء المالك يوم الأحد وبين صدور الإجازة يوم الخميس، لأنه محل الإجازة يفوت، موضوع الإجازة يفوت، محل وموضوع الإجازة قد فات، فتكون الإجازة اللائقة يوم الخميس لغوا من المالك. وعندها فالمعاملة الفضولية التي وقعت يوم السبت تنفسخ قهرا. وفي نفس هذه الصورة وفي نفس هذه الفرضية احتمل قدسة الروح احتمالا آخر، هذا اللي قرأناه في أول الدرس، مع احتمال الرجوع إلى البدل احتمل قدس سره احتمالا آخر، حيث احتمل أن الإجازة اللاحقة يوم الخميس من المالك صحيحة، لا أنها تقع لغوا، وحيث إن نفس العين قد تلفت، لو عقلا قلنا تلفت لو شرعا، وحيث إن نفس العين قد تلفت إما عقلا أو شرعا فتنتقل الوظيفة إلى بدلها، فيلزم المالك الأصيل أن يدفع بدل العين للمشتري الأصيل. هذا الاحتمال الأخير الذي قررناه أشار إليه قدس سره بقوله مع احتمال الرجوع إلى البدل. رجوع من؟ رجوع المشتري الأصيل على المالك الأصيل، رجوع بماذا؟ بالبدل إلى البدل، أي فيجب على المالك أن يدفع للمشتري، أن يدفع ماذا؟ بدل العين التي أتلفها. فالإجازة اللاحقة تكون منه صحيحة ونافذة. هذا الاحتمال ينافي أو يخالف الكلام الذي أفاده قبل الاحتمال. وسيجيء هذا الاحتمال الأخير، هذا الاحتمال الأخير سيجيء لاحقا إن شاء الله تعالى أنه تام أو ليس تاما، صحيح أو ليس صحيحا. هذا تمام الكلام في المرحلة الثانية من مراحل البحث. المرحلة الثالثة من مراحل تبيان الثمر العملية ما أشار إليه بقوله ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع. المرحلة الثالثة بيان الثمرة العملية بين القول بالكشف مطلقا كان كشفا حقيقيا بالنحو الأول، أم كان كشفا حقيقيا بالنحو الثاني أم كان كشفا حكميا بين القول بالكشف مطلقا وبين القول بالنقل. وهذا هو البحث المهم في المسألة باعتبار أن أساس الكلام كان معقودا لبيان ماذا؟ لبيان أن الإجازة في المعاملات الفضولية هل هي كاشفة أو ناقلة؟ ثم صار البناء على أن يبين أو تبين الفوائد والثمرات المترتبة على الكشف والمترتبة على النقل. ففي هذه المرحلة حان موعده بيان تلك الثمرات العملية بين مبدأ الكشف بمراحله الثلاثة: الحقيقي بالنحو الأول، الحقيقي بالنحو الثاني، الكشف الحكمي، وبين مبدأ النقل. هناك ثمرات مهمة تترتب في البين. ذكر قدس سره الثمرة الأولى وهي النماء. ومقدمة قرأتم في أكثر من مصدر فقهي أن النماء على قسمين: متصل ومنفصل عن العين. النماء المتصل لا كلام بين الأعلام في أنه تابع للعين، ففي أي مورد كان المكلف مالكا للعين يكون مالكا لنمائها المتصل. فإذا ليس الكلام في النماء المتصل، إنما الكلام في النماء المنفصل. فإذا مراده قدس سره عندما قال منها النماء النماء المنفصل. وبعد هذا تظهر الثمرة بين الكشف بقول مطلق وبين النقل في النماء المنفصل. وهذه الثمرة هي المعروفة وأول ثمرة تذكر في هذا الباب، وقرأتموها في اللمعة والشرائع بل غيرهما، وأنه على القول بأن الإجازة كاشفة بقول المطلق. بعدها من عيد قول المطلق، يعني كشف حقيقي بالنحو الأول، كشف حقيقي بالنحو الثاني، أم كشف حكمي، المهم كشف. أن على القول بأن الإجازة كاشفة، فحينئذ النماء المنفصل الحاصل من المبيع من أول وقوع العقد الفضولي ملك للمشتري، أي ملك للمنتقل إليه، الشخص الذي انتقلت العين إليه. بينما النماء المنفصل الحاصل من الثمن كذلك، أي من أول وقوع العقد الفضولي، وجاي نشرح على الكشف احنا، كذلك اي من اول وقوع العقد الفضولي يكون ملكا للمالك الاصيل. غايه الامر أن نماء الثمن متى يتطور؟ إذا كان الثمن جنسا من الأجناس عروبا من الأعراض، لا ما لو كان الثمن نقدا رائجا. الثمن من يصير فد عروب، وهذا عادة واحد يشتري شيء، يشتري كتاب دورة كتاب بإزاء ثمن دورة كتاب مثلا، يشتري شيء بإزاء مثلا بيت، بإزاء دار، بإزاء كتاب، بإزاء قلم، بإزاء أي شيء، المهم جنس من الأجناس. فهذه الأجناس إذا يصير لها شنو؟ نماء، يعني يتطور للثمن نماء. أما إذا كان الثمن نقدا رائجا فلا يتطور النماء له. هذا واحد. اثنين، أيضا غاية الأمر أنه اعتيد على الألسنة في مقام بيان هذه الثمرة، اعتيد على الألسنة أنهم يذكرون النماء المنفصل للمبيع ولا يتعرضون للنماء المنفصل الحاصل من الثمن. ليس هذا لأجل أن للثمن ليس نماء، بل لأجل معروفية المطلب واعتيادهم الفقهاء على صياغة الثمرة هذه بهذا البيان. هذا كل عليما على القول بأن الإجازة كاشفة، وأما على القول بأن الإجازة ناقلة، فالنماء المنفصل الحاصل من المبيع إلى زمان الإجازة ملك للمالك الأصيل، للمالك الأصيل، باعتبار أن أي شخص إذا كان مالكا لعينين يكون مالكا لنماءاتها، وبعد ما صار إجازة من عنده فهو مثل ما هو يملك المبيع يملك شنو؟ نماء المبيع. بينما نماء المنفصل الحاصل من الثمن كذلك، أي إلى زمان الإجازة، ملك طلق المن للمشتري الأصيل. هذه هي الثمرة المعروفة، هذه هي الثمرة المعروفة. إلا أن الشهيد الثاني قدس سره له عبارة، نقرأ الآن إلى أن نصل إلى عبارة الشهيد. قال: ثم إنهم شروعا ديما بالمرحلة الثالثة من مراحل البحث، وهو البحث المهم، ترتيب الآثار والفوائد على مبنى الكشف ومبنى النقل في الإجازة. ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع، منها الموضع الأول النماء، وعرفتم المراد النماء المنفصل. قال: فإنه على الكشف بقول مطلق، النماء لمن؟ قال: لمن انتقل إليه العينون، يعني منه انتقل إليه؟ المشتري، المشتري هو الشخص اللي انتقلت العين إلى. لاحظوا بس نماء منه، نماء المبيع، هذا اعتيد على الألسنة فارجة. وعلى النقل، يعني شنو قبل الفارجة؟ بعد ما تعرض الشيخ إلى النماء المنفصل الحاصل من الثمن فارجة، هذا على الكشف. وعلى النقل، قال: لمن، يعني النماء المنفصل الحاصل من المبيع، فإنه المن لمن انتقلت عنه العين، من انتقلت عنه العين؟ المالك الأصيل. أيضا ما تعرض المن إلى النماء المنفصل الحاصل من الثمن. هذا الولي الشهيد. هذه هي الثمرة المعروفة على الألسنة، الثمرة الأولى. إلا أن الشهيد الثاني في الروضة البهية، أعني شرح اللمعة، له عبارة. نقرأ عبارة الشهيد الثاني اللي هي مذكورة في الهامش. قال الشهيد الثاني في الروضة البهية الجزء الثالث، قال: وتظهر الفائدة في النماء، أيضا مرادهم نماء المنفصل ما عرفناه، فإن جعلنا الإجازة كاشفة، العبارة موجودة بالهامش، فإن جعلنا الإجازة كاشفة فالنماء، لاحظوا المنفصل صرح شيء ثاني، يعني مرادنا النماء المنفصل، فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد اللي هو يوم السبت وبين الإجازة في مثالنا يوم الخميس، يا نماء، قال الحاصل من المبيع. هنا نصرح يعني المطلب اللي هو واضح أبرزه بعد أنا بالتقرير كنت أقول الحاصل من المبيع، الحاصل من المبيع، هذا النماء المنفصل الحاصل من المبيع على الإجازة الكاشفة لمن؟ قال للمشتري. هذا عرفنا جيد، لحد الآن ما عندنا نقاش. فاردة: ونماء الثمن المعين. هنا الشهيد الثاني خلينا نقول شويخ، يعني خالف اللسان المعتاد، تعرف المن حتى للنماء الثمن، النماء المنفصل حافي من الثمن. قال: ونماء الثمن المعين للبائع. هنا همشوا مراده من البائع المالك الأصيل، للبائع الفضولي، البائع الفضولي ما له محل من الإعراب بعد الإجازة، ما له محل، ما له محل، مراد من البائع هنا المالك الأصيل وليس البائع الفضولي. لحد الآن ما عندنا كلام، الكلام اللي راح يبدأ بيننا وبين الشيء الثاني منا ولو جعلناها ناقلة. إذن الكلام اللي راح يبدأ إن شاء الله، الكلام والتوجيهات هاي كلها على الإجازة الناقلة مو الكاشفة. قال: وإن جعلناها ناقلة، شي يقول شيء ثاني عبارته، فهما يعني معا، ضمير تثنية، المن المن، فهما إنما المنفصل الحاصل من المبيع والنماء المنفصل الحاصل من الثمن، اثنيناتهم المن. قال: قال فهما للمالك المجيد. نماء المثمن للمالك المجيد، للمالك الأصيل المجيد، نماء الثمن هم للمالك المجيد، يعني مملوكان على شنو؟ على ملك واحد، يعني مملوكان على مالك، على مالك واحد. هاي عبارة الشهيد. أصعد إلى المتن. قال: وللشهيد الثاني في الروضة عبارة، هاي لقريناها، هاي لقريناها، توجيه إلى آخره، شو يحتاج إلى التفات. هذه العبارة من الشهيد، بعد من عندما نقول من الشهيد يعني الشهيد الثاني، هذه العبارة من الشهيد بظاهرها مشوبة بإشكال وعلى خلاف القواعد، لأنها جمعت بين العوض والمعوض على ملك واحد. قال فهما، شغلنا على الناقلة، ها نبهنا عليه قبل شوية، منعي شغلنا بالناقلة، بعد الآن نمسح، يعني بهذا الدرس الآن نمسح الكاشفة بعد. قال فهما المملوكان اثنينات للمالك المجيد، لأنها جمعت بين المعوض والعوض في ملك واحد. كيف يمكن مملوكان على مالك واحد؟ فلذا بدأ شغل الأعلام، فلذا جاء صاحب مفتاح الكرامة قدس سره السيد العامدين موجها عبارة الشهيد، فأفاد بأن كلمة المالك المجيد الواردة في عبارة الشهيد نبقيها على ظاهرها. شائل متوجه فاردة. أما الحكم الذي حكم به الشهيد الثاني قائلا بأن ثمن المثمن بأن نماء المثمن ونماء الثمن كليهما للمالك المجيد، هذا الحكم نوجهه نقطتين شارحا بأن نقول صاحب المفتاح سوى كلمة المالك المجيد عاف على رسلها. المالك المجيد هو ذات الشخص، مالك الأصيل هو واحد عاف على حالها. وين وجه هذا الحكم اللي حكم به الشيء الثاني؟ قال فهو مال المالك الواحد، للمالك الواحد المجيد، بأن نقول أن نماء المبيع ملك للمالك المجيد الأصيل، فهو طبيعي إحنا ما عدنا شيء وياه ويا شيء ثاني من نماء المبيع، فهو طبيعي باعتبار أنه على مبنى النقل، بأن شغلنا على مبنى النقل، باعتبار أنه على مبنى النقل طالما لم تأتي الإجازة المالك مالك للمبيع وبتبعه مالك لنمائه، وهذا طبيعي. وأن أي شخص كان مالكا لعين كان مالكا لنماءاتها، هذا طبيعي. وأما أن نماء الثمن أيضا ملك للمالك الأصيل، هذا بلحاظ أن المشتري الأصيل باختياره وإرادته قد أخرج الثمن من ملكه وسلط المالك الأصيل على ثمنه، ومقتضى تسلط المالك على الثمن شنو مقتضى؟ أن المالك مالك للثمن وبتبعه مالك لنمائه. فلذا قال صاحب المفتاح يقول الشهيد الثاني أن نماء الثمن أيضا للمالك المجيد بهذا اللحاظ. نقطة. هذا شنو الآن؟ توجيه صاحب مفتاح الكرامة. يقول الشيخ الأعظم قدس سره أن هذا التوجيه من صاحب مفتاح الكرامة غير سديد، وذلك لأن المشتري الأصيل سلمنا أنه أخرج الثمن من ملكه باختياره وإرادته ولم يجبره أحد، بعد وسلط الطرف المقابل على ثمنه أي سلط المالك على ثمنه، إلا أن التسلط لم يكن تسلطا مجانيا، بل كان تسلطه بعوض، والمشتري لا يسلم ولا يدفع المعوض والعوض كليهما للمالك المجيد، يعني هم يدفع الثمن مالته وهم يدفع نماء الثمن. فأنا ليش أدفع الثمن؟ أريد مبيع، ما حصلت على المبيع قلنا ما أجمالاتي ما تثمن، تفضيطي أنا مو مجاني وإنما بعوض. والمشتري الأصيل لم يدفع المعوض والعوض كليهما للمالك المجيد. لذا فالأولى والأوجح في مقام التوجيه ما أفاده آقا جمال الدين في حاشيته النفيسة على الروضة البهية من التصرف في ظاهر كلمة المالك المجيد الواردة في عبارة الشهيد الثاني، لا أن نبقي كلمة المالك المجيد على ظاهرها كما أبقاها من؟ كما أبقاها صاحب مفتاح الكرامة. فنتصرف، أقا جمال يقول فنتصرف وين؟ في ظاهر كلمة المالك المجيد في عبارة الشهيد بأن يكون، شلون نتصرف في كلمة المالك المجيد؟ بأن يكون المراد من هذه الكلمة، يا كلمة المالك المجيد، بأن يكون المراد جنس المالك. ومن البين أن الجنس الطبيعي كما يصدق على الفرد الواحد يصدق على الفردين فارزة. ومورد، هكذا يقول منه أقا جمال فارزة، ومورد كلام الشهيد ما لو كان كل من البائع والمشتري فضوليا. البائع تبين فضولي والمشتري هم فضولي في الثمن، يعني البائع جاي يبيع مبيع غيره والثمن من والمشتري من يدفع الفلوس يدفع الثمن هم ثمن غيره. ومورد كلام الشهيد ما لو كان كل من البائع والمشتري فضوليا، وأن العقد من كلا الطرفين بحاجة إلى الإجازة، وحينئذ فإذا أجازا معا، ضمير التثنية وين يروح؟ فإذا أجازا معا، يعني مالك المبيع أجاز بيع البائع الفضولي ومالك الثمن أجاز شراء المشتري الفضولي، صاروا اثنين لو ما صاروا اثنين؟ مالك المبيع أجاز بيع البائع الفضولي ومالك الثمن أجاز شراء المشتري الفضولي، فإذا أجاز كلاهما عند ذلك يكون، لاحظوا هنا يكون نماء المثمن ونماء الثمن. اللي يقول عنه شيء ثاني فهما ها أعيد، فإذا أجاز كلاهما فارزة سيكون نماء المثمن ونماء الثمن ملكا لجنس المالك المجيد. المال ملك المن لجنس المالك المدير الصادق. هذا الجنس جنس المالك المدير الصادق على من؟ الصادق على مالك المبيع ومالك الثمن. فيكون نماء المثمن ونماء الثمن ملكا لجنس المالك المجيد. يعني نماء المبيع ملك لمالك المبيع، أي مالك الأصيل المجيد فارزة، ونماء الثمن ملك لمالك الثمن الأصيل المدين. ولا مانع من ذلك، فإنه في الحقيقة كل من المالكين قد أجاز ما وقع الفضول على ملكه. فنماء النبي ملك للمن؟ للمالك الأصيل المجيد للمبيعين. ونماء الثمن ملك للمالك الأصيل المجيد للثمن. فالنتيجة أن توجيه وحمل كلام الشهيد الثاني على هذا التوجيه الذي أفاده أقا جمال أنسب وأولى من حيث القواعد من توجيه صاحب مفتاح الكرامة. هذا البحث أشار إليه الشيخ الأعظم بعبارة موجزة، بعبارة مقتضبة. شي يقول توجيه أكو فارز قبل توجيه، يعني للشهيد الثاني في الروضة عبارة، انتهى جملة استئنافية. توجيه المبتدأ، الخبر ماله كلمة أولى، توجيه المراد منها من عبارة الشهيد كما فعله بعضون وهو آقا جمال الدين الملقب بجمال المحققين في حاشيته على شرح اللمعة اللي ذكرنا سابقا، ولعله أكثر من مرة اللي يقولون أن الشيخ الأنصار كان يقول اللي يدرس اللمعة عندي نصف مجتهد، من السابق كان يدرسون شرح اللمعة ويا هاي الحاشية مع جمال المحققين، باعتبار أن جمال المحققين يعني أكثر رؤى ومذاقات الشيخ الثاني هي قريبة لديه رحمة الله عليه. فلذلك مرادا إذا شيء أقل جمال يبين يعني مراد الشيء الثاني، هذا راح يكون شنو أولى. إذا شيء يقول توجيه المراد من عبارة الشهيد على ما أفاده جمال المحققين أولى بحسب القواعد، أولى كن نتصرف بنفس الكلمة المالك المجيد مو نبقيها ونروح وين نروح نتحارس بمن؟ بالحكم الذي حكم به الشهيد الثاني. لا تعال الصرفي أقل كلمة المالك المجيد. قال أولى من؟ أولى من توجيه الحكم، الحكم أولى من توجيه حكم ظاهر العبارة، يعني الحكم الذي حكم به الشهيد الثاني كما تكلفه. عبر الشيخ الأعظم بمفرد تكلف، يعني يقول رحمة الله عليه صاحب مفتاح الكرامة جزاه الله خيرا، يعني فتح لنا آفاق، يعني هو صعب المفتاح للبحث، بس بالآخر يعني رحمة الله عليه يعني تكلف نفسه. قال كما تكلفه آخر وهو صاحب مفتاح الكرامة وتبعه على ذلك بعض. هذا ما يتعلق بالثمرة الأولى التي تظهر بين الكشف والنقل، أعني النماء المنفصل. الثمرة الثانية أن فسخ الأصيل. وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.